كما أن الإسلام وسط بين الأديان، فإن أهل السنة وسط بين الفرق الإسلامية، وكما أن الإسلام قاض وحاكم ومهيمن على سائر الأديان، فكذلك منهج الصحابة والفرقة الناجية حاكم على طوائف الإسلام.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، من فضائل لا إله إلا الله وخصائصها أنها أفضل الذكر. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الذكر، طبعا بعد القرآن الكريم، لأن القرآن هو كلام الله، فهو أفضل الذكر على الإطلاق، لكن بعد القرآن الكريم فإن أفضل الذكر شهادة التوحيد، وأفضل الدعاء الحمد لله. لماذا كانت لا إله إلا الله أفضل الذكر؟ الجواب: لأنه لا يصح الإيمان إلا بها، ولأن في هذا الذكر العظيم فيه إثبات الإلهية لله ونفيها عمن سواه، وليس ذا في سواه من الأذكار، ولأن للتهليل تأثيرا في تطهير الباطن عن الأوصاف الذميمة. قال بعضهم: إنما كانت أفضل لأنها كلمة توحيد، والتوحيد لا يماثله شيء، إذ لو ماثله شيء ما كان واحدا. التوحيد فيه التفرد، فيه معنى التفرد، يعني هي كلمة توحيد، ولا تماثلها كلمة أخرى في الدلالة على هذا الحق. لا إله حق يستحق العبادة إلا الله عز وجل، فهي كلمة توحيد، والتوحيد لأنه إيه؟ لا يماثله شيء، إذ لو ماثله شيء ما كان واحدا بل اثنين فصاعدا، فما ثم ما يزله إلا المعادل والمماثل، ولا معادل ولا مماثل. فذلك هو المانع للا إله إلا الله أن تدخل الميزان يوم القيامة، فإن الشرك الذي يقابل التوحيد لا يصح وجوده من العبد مع وجود التوحيد، فإن الإنسان إما مشرك وإما موحد، فلا يزن التوحيد إلا الشرك، ولا يجتمعان في ميزان أبدا، ما يجتمعوش مع بعض في ميزانين، التوحيد مع الشرك، لأن ما فيش عبد هيكون مسلما أو موحدا ومشركا، فالمشرك ليس معه لا إله إلا الله، والموحد لا يكون مشركا بالله، واضح؟ فلذلك هذه كلمة هي أفضل الذكر، لأنها لا ثانية لها، لا ثانية لها ولا يماثلها شيء. أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. وروي عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي عشية عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا: خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وعن يحيى بن طلحة قال: رأى عمر طلحة بن عبيد الله حزينا فقال: ما لك؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأعلم كلمات لا يقولهن عبد عند الموت إلا نفس عنه، وأشرق لها لونه، ورأى ما يسره، فما يمنعني أن أسأله عنها إلا القدرة عليها. يعني أنه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يصف بعض الكلمات بأنها إيه؟ لا يقولهن عبد عند الموت إلا نفس عنه وأشرق لها لونه ورأى ما يسره. فالصحابي يقول لم أقدر بعد ذلك أن أسأل الرسول عليه السلام ما هي هذه الكلمات، فكان عمر حاضرا وهو يقول ذلك. فقال عمر إني لأعلم ما هي. قال هل تعلم كلمة هي أفضل من كلمة دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه عند الموت؟ قال طلحة هي والله هي. قال عمر لا إله إلا الله. فهذا أيضا من فضائل هذه الكلمة. وعن ثمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الكلام بعد القرآن أربعة، وهن من القرآن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبق أيضا أن ذكرنا أن لا إله إلا الله أعلى شعب الإيمان وأفضل شعب الإيمان على الإطلاق. ولأن لا إله إلا الله أفضل الذكر حث رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته على الإكثار منها وتكرارها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أكثروا من شهادة أن لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينها ولقنوها موتاكم. أكثروا من شهادة أن لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينها يعني بالموت، ولقنوها موتاكم. ومن فضائلها أيضا ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال في السوق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير كتب الله له ألف ألف حسنة، مليون ألف ألف حسنة، ومحى عنه ألف ألف سيئة وبنى له بيتا في الجنة. وهذا الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه والإمام أحمد وغيرهم. وقال المنذري هذا حديث حسن غريب. وقال المنذري إسناده متصل حسن ورواته ثقات أثبات، وفي أزهر ابن سنان اختلاف. قال ابن عدي أرجو أنه لا بأس به. وقال الشوكاني أقل أحواله أن يكون حسنا وإن كان في ذكر العدد على هذه الصفة نكارة. وقال الألباني الحديث حسن بمجموع طرقه. طبعا هو بعض العلماء يعني طعن في الحديث، قالوا أن في نكارة في المتن، أن مجرد الإنسان يقول هذا الذكر البسيط في السوق ثم ينال هذا الثواب العظيم جدا، محى الله عنه كتب الله له ألف ألف حسنة مليون حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة وبنى له بيتا في الجنة. ما الجواب؟ أي نعم، إن هذا الدعاء فيه إيه؟ فيه كلمة لا إله إلا الله. يعني فلماذا نستغرب؟ وتعرفون الحديث البطاقة، فواحد قال فلا إله إلا عند الله تزن ما هو أعظم من ذلك. ها، فعظم الثواب الوارد في هذا الحديث إنما هو بسبب أن هذا الحديث يتضمن كلمة التوحيد التي هي أعظم الكلام وأفضله. وعن أبي عياش الزرقي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قال إذا أصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل عليه السلام، كأنه أعتق رقبة من أولاد إسماعيل، وكتب له عشر حسنات وحط عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان له مثل ذلك حتى يصبح. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات كتب الله له بكل واحدة قالها عشر حسنات وحط عنه بها عشر سيئات ورفعه الله بها عشر درجات وكن له كعشر رقاب وكنا له مسلحة من أول النهار إلى آخره، ولم يعمل يومئذ عملا يقهرهن، فإن قال حين يمسي فمثل ذلك أو فمثل ذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكذب له 100 حسنة، ومحي عنه 100 سيئة، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. وهذا متفق عليه. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قالها 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. وعن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال اللهم إني أشهدك وأشهد ملائكتك وحملة عرشك وأشهد من في السماوات ومن في الأرض أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك، من قالها 1 مرة أعتق الله ثلثه من النار، ومن قالها 2 مرات أعتق الله ثلثيه من النار، ومن قالها 3 أعتق الله كله من النار. هذا أخرجه الحاكم وقال صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي ثم أيضا الألباني في السلسلة الصحيحة. إذن لا إله إلا الله فضائلها كثيرة مفردة، لكن تقترن أيضا بغيرها من الأذكار والثناء على الله سبحانه وتعالى، سواء في ذلك الأذكار الموظفة أو المطلقة، وتتبع ذلك يعني يطول. من فضائل لا إله إلا الله مركبة مع غيرها من الثناء على الله سبحانه وتعالى أنها من الباقيات الصالحات. قال الله تعالى: المال بل هي أفضل الباقيات الصالحات، لأنها ثبت لدينا أنها أفضل الذكر، فإذا اشتركت مع الباقيات الصالحات فلها بالأولى يعني هذا الثواب. يقول الله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقال عز وجل: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. قيل هي كل عمل صالح يرضي الله من قول أو فعل يبقى للآخرة. فسرها بعضهم أي الباقيات الصالحات بالصلوات 5 أو أعمال الحج أو الصدقات أو الصوم أو الجهاد أو العتق أو الذكر. هذا كله على طريق التمثيل، واللفظ الكريم يتناولها لكونها من أفراده. لكن ذهب جمهور المفسرين إلى أن الباقيات الصالحات هي قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا جنتكم، الجنة هي الوقاية أو الترس الذي يتقى به، خذوا جنتكم. قلنا: يا رسول الله، من عدو قد حضر؟ نحضر التروس والأسلحة كي نتقي سلاح عدو قد حضر. خذوا جنتكم. قلنا: يا رسول الله، من عدو قد حضر؟ قال: لا، بل جنتكم من النار. قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنهن يأتين يوم القيامة مقدمات أمامك ومعقبات خلفك ومجنبات من اليمين وإلى اليسار، وهن الباقيات الصالحات. خذوا جنتكم من النار، قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنهن يأتين يوم القيامة مقدمات ومعقبات ومجنبات، وهن الباقيات الصالحات. وروى أبو سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استكثروا من الباقيات الصالحات. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هن الباقيات الصالحات. وعن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه سئل ما الباقيات الصالحات فقال هن لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن الباقيات الصالحات فقال لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. صحت في فضائل هذه الكلمات الأربع أحاديث كثيرة صحيحة بدون وصفها بالباقيات الصالحات، وطبعا هذا يطول جدا إذا حاولنا أن نتتبع، لكن في الحقيقة الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى له بحث رائع رائع جدا يسمى قاعدة حسنة في الباقيات الصالحات، وبيان اقتران التهليل بالتكبير والتسبيح بالتحميد. أرجو إذا أتت فرصة إن شاء الله ندرسها لكم إن شاء الله تعالى. من فضائل لا إله إلا الله وخصائصها أنها جزء من الروايات الواردة أو قاسم مشترك بين الروايات التي صحت في تحديد أو محاولة تحديد اسم الله الأعظم، وهذا بحث ناقشناه وتعرضنا له منذ أسابيع قليلة. فباستقراء الأحاديث الثابتة في تعيين اسم الله الأعظم، وطبعا ذكرنا في البحث الذي أشرت إليه أن بعض الأئمة أنكر أن يكون لله تعالى اسم أعظم له خصائص تميزه عن سائر أسمائه عز وجل، وقالوا لا يجوز تفضيل بعض أسماء الله تعالى على بعض، بل كل اسم ذكر العبد به ربه عارفا بعظمته تعالى فهو الاسم الأعظم. وزعم البعض أن الاسم الأعظم مما استأثر الله تعالى به في علم الغيب عنده، لكن ذهب جمهور العلماء قديما وحديثا إلى إثبات الاسم الأعظم لله تعالى لورود النص الصريح بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث، حتى أفردها بعض العلماء بتصانيف مستقلة كما في كشف الظنون، بينما بوب أئمة الحديث في كتبهم باب الاسم الأعظم كما فعل ابن ماجه في سننه، والطحاوي في المشكل، والبغوي في شرح السنة، وابن أبي شيبة في المصنف والطبراني في الدعاء، وابن حبان في صحيحه، والمنذري في الترغيب والترهيب. وبما أنه صحت أحاديث في إثبات الاسم الأعظم وفي تعيينه، فإن الاسم الأعظم داخل قطعا في قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك، لأن السنة وحي منزل كالقرآن الكريم، قال تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة أي السنة. ولا تعني أعظمية هذا الاسم أن هناك تفاضلا بين الفاضل والمفضول من حيث هو اسم الله وصفة لله تعالى، لأن كل أسماء الله عظمى. قال ابن حبان رحمه الله الأعظمية الواردة في الأخبار إنما يراد بها مزيد ثواب الداعي بذلك، فأعظم يعني بالنسبة لما تنتفع به أنت إذا دعوت به، مزيد ثواب الداعي بذلك. فالأصل في التفضيل راجع لحاجة العبد لا لصفة الرب، وإلا فإن كل أسماء الله حسنى وعظمى. إذا استقرأنا الروايات الواردة في الأحاديث حول تعيين صيغة الاسم الأعظم نخلص، إذا رجحنا أنه متعدد، يعني الاسم الأعظم ليس صيغة واحدة وإنما صيغ متعددة، فإذا رجحنا تعدده فإننا نخلص إلى استنباط خصائص معينة للاسم الأعظم. أول هذه الخصائص أن هذه الروايات جميعها تشتمل على كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فلا إله إلا الله قاسم مشترك بين كل الروايات التي فيها الاسم الأعظم، وهذا هو موضع الشاهد المناسب لحديثنا الليل. ثانيا أن الاسم الأعظم يقترن بالوعد بالاستجابة أو المغفرة أو تفريج الكربات، أنه ما دعا أحد به أو لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعا به أجاب إلى آخره، فيقترن بالاسم الأعظم دائما هذه الفضيلة، الوعد بالاستجابة أو المغفرة أو تفريج الكربات. ثالثا أن الاسم الأعظم يأتي مركبا من عدة كلمات وليس مفردا، يعني هو ليس لفظا واحدا وإنما هو مركب من عدة جمل. بعض العلماء ذهب إلى أن الاسم الأعظم هو لفظ الجلالة الله، وهذا مروي عن جابر بن زيد قال اسم الله الأعظم هو الله، واستدلوا بما لهذا الاسم الجليل من الخصائص المعنوية واللفظية. بعضهم ذهب إلى أن الاسم الأعظم هو الحي القيوم استنباطا من حديث أبي أمامة الذي سوف يأتي إن شاء الله تعالى، وهذا ما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله تعالى. ذهب بعضهم إلى أنه ذو الجلال والإكرام، وقيل الرحمن، وقيل ربي ربي، وغيرها مما تعرضنا لتفصيله قبل ذلك. إذن باستقراء الأحاديث الثابتة في تعيين اسم الله الأعظم نخلص بعد ترجيح تعدده إلى أنه أولا يشتمل على كلمة التوحيد لا إله إلا الله، ثانيا يقترن بالوعد بالاستجابة أو المغفرة أو تفريج الكروبات، ثالثا يأتي مركبا من عدة كلمات لا مفردا. وأصح ما ورد في تعيينه ما رواه عبد الله بن بريدة الأسلمي عن أبيه رضي الله عنه قال إنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو وهو يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وفي أحد لفظي أبي داود لقد سألت الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. أما الحديث الثاني فعن أنس رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يصلي ثم دعا اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقد دعا باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وعن أما الرواية الثالثة فعن أسماء بنت يزيد رضي الله تعالى عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وفاتحة سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. حديث الرابع عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اسم الله الأعظم لفي سور من القرآن ثلاث البقرة وآل عمران وطه. أراد أبو حفص عمرو ابن سلمة أن يستنبط ذلك فزاد في الرواية الأخيرة هذه قال فنظرت أنا في هذه السور فرأيت فيها شيئا ليس في شيء من القرآن مثل آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي طه وعنت الوجوه للحي القيوم، وفي بعض الروايات فالتمستها أنه الحي القيوم. إذن هاتان زيادتان مدرجتان من الرواة وليست من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما الحديث الخامس فإنه يروى عن سعد بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هل أدلكم على اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى؟ الدعوة التي دعا بها يونس حين ناداه في الظلمات: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فقال رجل: يا رسول الله، هل كانت ليونس خاصة أم للمؤمنين عامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تسمعوا قول الله عز وجل: فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، يعني إذا دعوا بدعوته. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إنه لم يدع بها مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له بها. الحقيقة أن الحديث المروي عن سعد بن مالك اللي هو: هل أدلكم على اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، الدعوة التي دعا بها يونس حين ناداه في الظلمات، هذا الحديث ضعيف، فهو فيه رواية النص على أنه الاسم الأعظم، لكن الرواية ضعيفة كما ترون. لكن الرواية الأخرى: دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت إلى آخره، فيها إثبات الفضيلة لهذا الدعاء، وهو إيه؟ أنه لم يدع بها مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له، لكن ليس فيها إثبات أنه الاسم الأعظم، فلابد أن ننتبه لهذا. هذا الحديث حسن، الحديث الأخير هذا حسن، أما حديث هل أدلكم على اسم الله الأعظم فهو يعني ضعيف، فلننتبه لهذا. من خصائص وفضائل كلمة التوحيد لا إله إلا الله أنه لا يحجبها عن الله عز وجل شيء، إذا خرجت من قلب المؤمن فإنها تخترق الحجب وتخترق السماوات، ولا يمنعها مانع من أن تقبل عند الله وتصل إليه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما قال عبد لا إله إلا الله قط مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش ما اجتنب الكبائر. هذا الحديث رواه الترمذي، وقال: حديث حسن غريب، وحسنه الألباني رحمه الله تعالى. ما قال عبد لا إله إلا الله قط مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي، حتى تصل إلى العرش ما اجتنب الكبائر. وروي عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: لا إله إلا الله ليس لها دون الله حجاب حتى تخلص إليه. وهذا الحديث ضعيف لكن معناه ثابت من الرواية الأولى: لا إله إلا الله ليس لها دون الله حجاب حتى تخلص إليه. وروي عن رجلين من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين أنهما سامع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما قال عبد قط لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، مخلصا بها روحه، مصدقا بها قلبه لسانه، إلا فتق له أبواب السماء حتى ينظر الله إلى قائلها، وحق لعبد نظر الله إليه أن يعطيه سؤله. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من شيء إلا بينه وبين الله حجاب إلا قول لا إله إلا الله، كما أن شفتيك لا تحجبها كذلك لا يحجبها شيء حتى تنتهي إلى الله عز وجل. وروي عن أنس رضي الله تعالى عنه مرفوعا: ليس شيء إلا بينه وبين الله حجاب إلا قول لا إله إلا الله ودعاء الوالد. وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: ما من عبد يهلل تهليله فينهنهها شيء دون العرش. ما من عبد يهلل تهليله، يعني يقول إيه؟ لا إله إلا الله، فينهنهها شيء دون العرش، يقال نهنها فلانا عن الشيء، نهنها فلانا عن الشيء يعني كفه عنه وزجره، واضح؟ كف عنه وزجره. أو يقال مثلا نهنها الدابة، يعني صاح بها لتكف عن حركة أو الصوت أو نحو ذلك. فهنا إشارة إلى أنه لا يحجب هذه الكلمة عن الله شيء. ما من عبد يهلل تهليله فينهنهها شيء دون العرش، يعني فيحجبها أو يمنعها شيء أن تصل إلى العرش، وما دامت ترفع إلى الله، وذا واضح في القرآن، إليه يرفع الكلام الطيب والعمل الصالح يرفع، إليه يصعد الكلام الطيب، فهي تصعد، الكلام الطيب يصعد، فلا إلا الله تصعد، ولا يحجبها أبدا شيء عن الله تبارك وتعالى ما اجتنب العبد الكبائر. فهذه آخر ما تيسر من كلام الليلة في فضائل كلمة التوحيد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا عليها حتى نلقاه بها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
حري بالمسلم ألا يهدأ له بال، ولا يكتحل بنوم، ولا يهنأ بطعام ولا شراب، حتى يتيقن أنه من هذه الفرقة الناجية.